بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس الثالث من سلسلة دروس شرح كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه، ووصلنا إلى قوله رضي الله عنه: والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. الحكم خطاب الله، خطاب الله هذا عند أهل السنة والجماعة. الأشعرية: كلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين: كلام نفسي هو المدلول، وهذا شيء متعلق بالله ذاته جل جلاله، ليس مشكلا من حروف، ليس له بداية، ليس له نهاية، ليس حادثا، هو صفة من صفات المعاني للباري جل جلاله كما درسته في صفات المعاني. هذا نسميه مدلول كلام الله. وهناك هذه الألفاظ التي نقرأها في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة ما الحاقة، وغيرها، أي سورة من السور، هذا دال على كلام الله القديم. نعم، الأول صفة، الصفة ليست مخلوقة، الصفة قديمة، الصفة ليست مرتبة، لها بداية ولها نهاية، لأن الترتيب هذا من صفات المخلوقات. أما الدال عليها، هذه الآيات التي نقرأها هي دالة على كلام الله تعالى، هي حادثة بلا شك، لأن حينما أقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني كلمة حرف. لمن فكر فيها وعنده شيء من التفكير، لأن هناك من يبدعنا على هذا ويجعلنا جهمية حينما نقول هذا الكلام، يقول: كيف تقولون أن هذا الكلام مخلوق؟ ما ثم أقول: هو بحرف. إيش يعني بحرف؟ فهمني إيش يعني بحرف؟ ما معنى بحرف؟ يعني بسم الله الباء حرف. إيش يعني حرف؟ يعني طرف، يعني بدأ من جهة وانتهى في جهة، يعني الباء انتهت حينما نطقنا بالسين، والسين بدأت حينما انتهت الباء، وهكذا. فكيف يكون هذا قديما؟ هذا الحرف يعني له بداية وله نهاية، كيف يكون قديما هذا؟ مستحيل هذا. لكن يقرؤون الآثار ولا يفهمونها ويكفرون المسلمين بها. طبعا هذه مسائل عقيدة، لكن يعني لا بأس أن نشرحها، خاصة لمن لم يسمع بها قبل. إيش يعني دال ومدلول؟ فهم علي جيدا، انتبه جيدا جيدا. إيش يعني دال ومدلول؟ ما اسمك؟
محمد.
تمام، صورنا محمد صورة فوتوغراف بالجهاز وحطيناها معكم. من هذا؟ ماذا تقولون؟ محمد. هذا محمد، صحيح أم ليس صحيحا؟ صحيح. طيب، أخذنا محمد هذا اللي في الصورة وحذفناه، عملنا له إيش؟ ديليت، حذف، راح اختفى. يعني مات محمد؟ مات؟ أين ذهب؟ ذهب الدال. طيب، وهذا ما اسمه؟ محمد. محمد مدلول. هذا العلاقة بين الدال والمدلول. فكذلك كلام الله الذي نقرأه الآن بين أيدينا، نعم يصح أن يقال كلام الله، يصح أن يقال هذا كلام الله كما جاء في القرآن الكريم: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. إذن هذا كلام الله، كلام الله. طيب، لو إنسان دعس على كلام الله هذا مثلا كفرا والعياذ بالله، هل يكون تأذى الله سبحانه وتعالى وصابه شيء؟ تعال، لو أحرقنا كلام الله هذا، مسكنا المصاحف وأحرقناها، هل احترق كلام الله تعالى؟ ما الذي ذهب؟ ذهب الدال وبقي المدلول. ف فحينما نقول فهم هذا الكلام جيدا حتى ما تكون تكفير و... حينما نقول هذا فهمنا الآن طبعا بحث العقيدة. فحينما نقول الحكم خطاب الله يعني كلامه النفسي الأزلي، الله جل جلاله أزلا تكلم بهذا الكلام، كيف تكلم لا ندري، هو صفة لذات الله تعالى. لكن حينما علمنا وجدنا وحصل التعلق، التعلق حادث، حصل التعلق بنا عرفنا كلام الله تعالى. أما في الأزل كان معروفا له جل جلاله، كان معلوما له حرمة الزنا، كان معلوما له أن زوال الشمس سبب لصلاة الظهر، كان معلوما لله جل وهذا يعني حكم الله تعالى الأزلي. فالحكم خطاب الله، ما المقصود بخطاب الله؟ هو كلامه النفسي الأزلي المتعلق. هنا دخلنا إيش؟ ما دام حصل تعلق، التعلق حادث، وجدنا نحن حصل التعلق، جاء النبي وقال هكذا يا جماعة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هي ذكرت أوقات الصلاة إجمالا وجعلت لهذه الصلاة أوقاتا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا بشكل دقيق كما في حديث جبريل. حينما وجد المكلف علمنا أن يعني وجد المكلف وجاءه أمر الله تعالى عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هنا صار ملزما به، فعلم أن هذا حكم الله تعالى وأنه لا يجوز تركه، وأن حكم الله تعالى قام عليه أسباب وعلامات. كيف يعني أسباب وعلامات؟ يعني إذا رأيت هلال رمضان فصم شهر رمضان، إذا رأيت طلوع الفجر فأمسك عن الطعام، إذا رأيت طلوع الفجر فصل صلاة الصبح، وهكذا. إذن والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بماذا؟ قال بفعل المكلف. لاحظ انتبه جيدا، اقرأ الكلام، كلام مضغوط جدا جدا، هو هذا مختصر من مختصر، هذا كتاب مختصر من مختصر، جمع الجوامع مختصر وهذا مختصر للمختصر، لذلك الكلام بالميزان. قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخيرا أو بأعم، يعني المتعلق إما بالفعل أو بما هو أعم. نعيد، إذا كان كتاب بيدك ستفهم جيدا، وإذا لم يكن بيدك فاكتب، اكتب التعريف. الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم. إذن كأنه يقول الحكم خطاب الله المتعلق إما بفعل المكلف كذا وكذا وكذا أو بأعم. فإذن هو حكم الله المتعلق إما بفعل المكلف أو بما هو أعم من فعل المكلف. ما هو المعلق المتعلق بفعل المكلف؟ المتعلق بفعل المكلف قال اقتضاء. لاحظ العبارات جدا جدا مضغوطة. ايش يعني اقتضاء؟ كلمة اقتضاء دخلت فيها أربعة من الأحكام التكليفية. الاقتضاء، اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك. الترك قد يكون اقتضاء الترك قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، واقتضاء الفعل قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. صارت أربعة، ما هي؟ اقتضاء فعل أقيم الصلاة جازم، إذن فرض. غير جازم صلاة الضحى، صلاة الضحى هذا اقتضاء فعل غير جازم. صار اثنان. اقتضاء ترك لا تقربوا الزنا
جازم
إذن حرام. اقتضاء ترك غير جازم
مكروه.
مكروه مثل ماذا؟
القراءة في الركوع. القراءة في الركوع
مثلا، القراءة في الركوع والسجود، فهذا اقتضاء ترك غير جازم. إذن كل هذه الكلمات، كل هذه الأحكام الأربعة دخلت تحت قول اقتضاء أو تخييرا. تخيير يعني افعل أو لا تفعل، لك الخيار افعل أو لا تفعل. وهذا ماذا نسميه؟ المخير فيه أنتك افعل ما تشاء، أو هذا اشرب ماء لا تشرب ماء، اشرب الشاي لا تشرب الشاي، الأمر عادي لك. ماذا نسميه؟ المباح. كم حكم صار عندي؟
خمسة.
وهذه الأحكام التكليفية عند الشافعية. إذا هذا كله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء، يعني الله تعالى أزلا نهى عن الزنا، أزلا أوجب الصلاة، أزلا أباح الماء، أزلا، هذا في الأزل خطاب الله لنفسه. لكن حينما حصل المكلف تعلق به فالتعلق حادث، تمام؟ اقتضاء أو تخييرا شرحنا، أو بأعم، يعني ما هو الأعم؟ يعني أعم من فعل المكلف.
ونكتب سيدي وأعم أو بأعم
أو أحسن، أو أحسن بأعم وضعا. إيش يعني وضعا؟ يعني علامات وضعها الله، جعلها الله حتى نعرف بها أحكامه. فقال لنا إذا رأيتم غروب الشمس فصلوا المغرب، هذه علامة. العلامة قد تكون بفعل المكلف وقد لا تكون بفعله، ها؟ مثل ماذا؟ زنا، هذا بفعله. إذا حصل منه الزنا، الله تعالى جعل الزنا علامة على ماذا؟ على إقامة الحد، فإذا هذا بفعله. غروب الشمس ليس بفعله، لكن تعلق بغروب الشمس حكم، وهو إفطار الصائم ووجوب صلاة المغرب. الزنا تعلق به حكم، ما هو؟ إقامة الحد على هذا الزاني، مفهوم؟ إذن هذا علامة جعلها الله، هذه العلامة قد تكون بفعل المكلف وقد لا تكون بفعل المكلف، بخلاف الحكم التكليفي كله لا بد أن يكون بحكم المكلف، بفعل المكلف. كل الحكم التكليفي الأقسام الخمسة ذكرناها لا بد أن تكون من فعله، ترك من فعل المكلف، الفعل من جازم غير جازم، كل هذا إيش؟ من فعل المكلف. وضعا وهو الوارد سببا، هذا ذكرنا السبب. أو شرطا ملكت النصاب، لابد من حولان الحول حتى تجب عليك الزكاة. حولان الحول شرط، هذا شرط بفعلك أم ليس بفعلك؟ الحولان ليس بفعلك، بأمر الله تعالى، إذن الله تعالى جعله شرطا. طيب، لا يصح لك أن تصلي إلا بوضوء، الله تعالى جعل الوضوء شرطا للصلاة، هل الشرط بفعلك أم ليس بفعلك؟ هذا بفعلك، إذن الشرط قد يكون بفعل المكلف وقد لا يكون بفعله. ومانعا، الله تعالى هنا يحكم يا عبادي هذه الشروط وهذه الأسباب، ولكن انتبهوا إذا ما جاء أمر جعلته علامة مانعة من الفعل إذن توقفوا. فيضع أشياء، صلوا، قامت الصلاة، قام دلوك الشمس، تطهر له، قام الشرط، توضأت المرأة، جاء الحائض لها قف، لا تنفذ الحكم هنا، هذا مانع من تنفيذه. فالله تعالى جعل علامة على المنع منه، فإذا ما وجدت هذه امتنع الحكم. سرق هذا اسمه إيش؟ سبب. سبب لماذا؟ للقطع. شروط هناك: لابد أن يكون المسروقون نصابا كاملا وهو 10 دراهم، هذا شرط واحد. تحقق الشرط إذن، الشرط ماذا قلنا في درس المقدمات؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هنا شرط ملك النصاب، نصاب السرقة. شيء آخر، شرط أيضا قال لابد أن يكون المسروق من حرزه، يعني مما يحفظ فيه عادة. ليس تلاقي الجزام بالشارع تقول اسمه قول سارق تعال اقطعوا يدوا، لا، وجدوا في الشارع له حكم آخر اسمه له خطأ، ليس السرقة هذه. سرقة لابد أن تسرقه من حرزه، إن المكان الذي يخبى فيه عادة، إذا هذا الشرط. وجد السبب والنصاب الكامل، ووجد الشروط كاملة، ووجدنا قضية، وهي ماذا؟ أن هذا الذي سرق قد سرق من أبيه، وهناك شبهة بين الأب وابنه، لأن هذا بعد موته سيؤول المال إليه. سرق من أبيه، إذن ما في قطع هنا، مانع، تنع القطع. الرجل هذا كان سيموت من الجوع فسرق ليأكل، ليأكل ولا سيموت، كما حصل في عام الرمادة. هذا كلام يجب أن تعرفه جيدا، لأن هناك كثير من المشاغبين الآن يشاغبون، الحداثيون والعلمانيون وكذا، يقول لماذا عمر بن الخطاب لم يقطع يد السراق عام الرمادة؟ إذن ما معناه؟ يعني علينا أن لا نقطع يد السراق أبدا إلى قيام الساعة، لأن عمر رضي الله عنه لم يقطع عام الرمادة. عام الرمادة الناس ميتين الجوع، ماتوا من الجوع، الناس يسقطون في الشوارع موتا من الجوع. فجاء سيدنا عمر قال في هنا في مانع من تطبيق الحد، وهو الناس سيموتون، فلو واحد سرق يأكل لقمة خلاص هذا لا يقام مع الحد. لماذا؟ لوجود المانع. فهمتم؟ فهمنا؟ إذن هل سمير حكم الوضعي؟ وأنا ذكرت مراراً كلمة حكم الوضعي اصطلاح عند علماء الأصول، ليس ما يسميه الناس الآن الحكم الوضعي وهي القوانين التي صنعها البشر، لا، هذا موضوع آخر. نحن نقصد بالحكم الوضعي العلامات التي وضعها الله وليس وضعها الناس، وضعاً وسبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً. صحيح، إذا استكمل الفعل، إذا استكمل الأمر شروطا معينة وانتفت الموانع وحصل السبب، نقول هذا صحيح. اختل فيه شيء حسب الاختلال، إذا كان في الأشياء الأساسية، إذا كان في الأشياء الأساسية هذا يقال فاسد، يقال فاسد. مثل ماذا؟ البيع الذي وجدنا فيه أن المبيع خنزير، اتفقوا على صفقة، صفقة خنازير موجود بعضها، والله سمعت أمير عربي يربي خنازير في بريطانيا، أمير كمان، مو بحجم مال يعني، بس هكذا تفسقا يعني، متجر خنازير عربي، ما نذكر البلد. هذا صفق شراءه لصفقة خنازير هذه، هذا المبيع في مشكلة كبيرة جدا جدا، فهذا البيع باطل، باطل. الاختلال ركن من أركان البيع. الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، سنأتي عليه. عند الشافعية والمؤلف الشافعي لا فرق بين الفاسد والباطل، عندهم الباطل فاسد والفاسد باطل. الحنفية في المعاملات يفرقون بينهما، سنأتي عليه في وقته. إذن أو بأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، كلها شرحناها. ثم قال الشيخ رضي الله عنه: فلا يدرك حكم إلا من الله، فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله. من المنشئ للأحكام؟ من المنشئ من للأحكام؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشئ الأحكام، لأنه هو الحاكم. عندنا في الأصول نقول الحاكم والمحكوم والحكم. نحن الآن نتكلم عن إيه؟ عن حكم خطاب الله. انتهينا من الحكم الذي هو خطاب الله، بعد ذلك قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، إذا المكلف محكوم بأمر الله تعالى. طب ما الذي حكمه؟ الله جل جلاله. الله هو الحاكم، هذا معنى لا حاكم إلا الله. الإخوة يفهمون كلمة حكم، اسمعوا جيدا، شوف المصائب التي وقعوا فيها، يفهمون أن كلمة حكم المقصود بها فقط قطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه، ها؟ وإيش كمان؟ والقصاص. وإيش كمان؟ هذا القصاص. غيره الحرابة، صلب القصص، هذه يعني الأحكام اللي هي الجنائية اللي 4-5-6 أحكام. هذا ما يفهمونه من حكم الله تعالى. شايف المساكين إيش المقلب اللي وقعوا فيه، الورطة ورطوا فيها، فهموا أن أحكام الله تعالى هي فقط 5-6 أحكام هاي المذكورة. وبما أن هذه الأحكام غير مطبقة الآن، إذن المسلمون كلهم كفار لأنهم لم يحكموا الله تعالى. هذا الفكر القمعية، داعش، مدعوش، سيد قطب، الإخوان، هذا أصل الفكر، هذا أن المسلمين جميعا لا يطبقون أحكام الله تعالى. وما هي أحكام الله تعالى؟ 6-7 أحكام. وحتى وإذا ما طبقناها ستعود الشريعة كاملة وحاكمة، هكذا يفكر. أما كيف نفهم نحن وكيف يفهم المسلمون؟ ليش درسنا مقدمات السنوسي في بدأنا فيها من أسبوعين؟ ليش؟ حتى نفهم. قال الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وقد يكون عقليا وقد يكون شرعيا. والحكم الشرعي يعني الشرع يثبت أمر أو ينفيه، أي أمر أثبته الله تعالى أو نفى. كل ما جاء عن الله تعالى فهو من أحكام الله تعالى. فكلمة حكم الله تعالى المقصود بها عندنا كل ما أمر الله تعالى به، هذا الشيء اللي اسمه الحكم التكليفي، أي ذكرناها اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. الوضع لا، هذه ليس الحكم التكليفي، اقتضاء أو تخيرا أو اقتضاء أو تخيرا. فكل ما أمر الله تعالى به من أحكام تخص المكلفين، ها، هذه نحن نسميها يعني افعل ولا تفعل، هذا نسميها حكم الله. الإخوة يخسرونها في 5-6-7 أشياء. طيب والخمس ست سبع أشياء، تعال أحكيكم مقلب ثاني وقعوا فيه وهم لا يشعرون. قال هؤلاء الحكام الكفرة الفجرة والعياذ بالله قد عطلوا الشريعة. أين عطلوا الشريعة؟ قال انظر، لا يطبقون الحدود. من يطبق الحدود؟ من يطبقها؟ القاضي. ما هي شروط القاضي؟ أول شرط في القاضي ما هو؟ الاجتهاد، أن يكون القاضي مجتهدا. هذا شرط متفق عليه، أن يكون القاضي مجتهدا، يعني مقلد لا يحق له أن يكون قاضيا، وجاهل مثل إخوة لا يحق له أن يكون قاضيا، لابد أن يكون مجتهدا. طيب أين المجتهد؟ أين المجتهد؟ ما في مجتهد مع الأسف. ففقهاء القانون ما كانوا فساق ولا كانوا كفر بالنسبة لبلاد الإسلامية، لا أتكلم عن غيرها. الذين كتبوا هذا في البداية قال يا أخي تعال نطبق هذه، بس من يطبقها؟ أين هذا القاضي الذي يطبقها؟ إذن طيب ماذا نفعل؟ نطبق أو لا نطبق؟ قال هنا حصل مانع من تطبيق الخمس ست أحكام هذه، ما هو؟ عدم وجود قاضي مجتهد. إيش يعني عدم وجود قاضي مجتهد؟ يعني في شبهة. إيش يعني في شبهة؟ يعني أدرى الحدود بالشبهات. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فالمسكين قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سأل واحد من خوارج سيدنا علي بن أبي طالب قال يا علي، طبعا في لا أمير المؤمنين ولا أدب ولا كذا، هو يعتبرون كافر، من هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال أنتم. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اعتقد المسكين أن الأمة كلها كافرة، كلها كافرة. سيد قطب ما كان يصلي في المساجد الجمعة، يقول هذه الدولة كافرة لا تقام فيها الجمعة، ورجع أحيانا يرجع، أحيانا يرجعون للفقه، أحيانا ليس دائما. شوف من شروط الجمعة هنا أن تكون في دار الإسلام، وإن دار الإسلام يا أخي قال دار كفر، ما شوف ما يطبقون، ما يقطعون يد السراق. لاحظتم كيف؟ حصروا أحكام الله تعالى في 5 أحكام، ثم قرروا أن الأمة قصدا تركت هذه الأحكام وعطلتها قصدا، والحاكم كافر لأنه لا يطبقها، والمحكوم كافر لأنه رضي به. مين هو المسلم؟ قال أنا وجماعتي. كم واحد؟ 15 20 واحد. ها نحن مسلمون، نحن مسلمون. طيب بس حتى نفتح لكم العقول، نعطيكم أشياء كثير الناس ما سمع بها، حتى من الشيوخ ما سمع بها. هو والله فعلا فعلا صحيح، هذا يشترط للقاضي أن يكون مجتهدا. صحيح والله، نعم، ما كنا غافلين، لكن تفرح حافظ تبصر بصر من غير فهم. مجتهد، مجتهد. إذا كان لم يكن مجتهدا لا يحق له تطبيق الحد. لماذا؟ لأن هناك فيه شبهة في الموضوع. طيب ماذا نفعل؟ نسعى لإيجاد علماء مجتهدين، نفعل العلوم الشرعية، نجعلها تأخذ حيزها، نربط بين الفقه والأصول، وبين الأصول واللغة، وبين اللغة وبين الشرع، وهكذا حتى نفهم دين الله جل جلاله. إذن الحاكم هو الله تعالى. لذلك قال الشيخ فلا يدرك حكم إلا من الله. الحقيقة هذه لا خلاف فيها، لا يدرك حكم من الله لا خلاف فيها. وإن كانت بعض كتب أهل السنة، قرب ما يمر عندنا في نفس الكتاب أو في غيره، بعض كتب أهل السنة تجازف وتقول خلافا للمعتزلة القائلين بأن الحكم الحاكم هو العقل. لا، المعتزلة ما قالوا بأن الحاكم هو العقل. المعتزلة قالوا العقل كاشف عن حكم الله تعالى. العقل عندهم قطعي ولا بد أن يكون، لكنه ليس هو الحاكم. المعتزلة من المسلمين، لو قال المعتزلة الحاكم هو العقل وأن الله تعالى، الفلاسفة قالوا أن الحاكم هو العقل مطلقا، وجعلوا الله تعالى تابعا لعقلهم، هنا دخلوا في الكفر والعياذ بالله الفلاسفة. أما المعتزلة فلا يقولون بأن الحاكم هو العقل. عندهم العقل كاشف، هذه ألفاظهم عباراتهم، العقل كاشف عن حكم الله تعالى، وحكم الله لا يتغير، فالعقل أحكامه لا تتغير لأنها كاشفة عن أحكام الله تعالى. ولذلك كثير من الناس لا يفهم المعتزلة اليوم، خاصة العلمانيين والحداثيين وكذا، قال أوف معتزلة فكر متحرر. إيش يعني متحرر؟ يعني يريد ما في حجاب، ما في قطع يد، ما في معرفة. المعتزلة كلهم يقولون بهذا، وكانوا قضاة وكانوا يطبقون هذه الأحكام، يطبقونها جميعا. لأن لماذا المشكلة التي وقع في هؤلاء الناس ما هي؟ التي وقع فيها المشكلة ما هي؟ وقعوا في أمر ظن أن الإنسان يستطيع أن ينسخ أحكام الله تعالى. أنه أنا مثلا اليد السارق تقطع، الزاني يجلد، إلى آخره، هذه أشياء ما عجبتني ألغيها، ونجتمعنا مع مجلس الشعب ونصوت بالأغلبية وقالوا ما نحتاج إلى هذه الأشياء، خلاص ألغيت. هكذا يعتقدون. هنا الحاكم هو الإنسان وليس الله تعالى والعياذ بالله. لا، المعتزلي حينما قرر أول مرة أن حكم الله تعالى هو قطع يد السارق، قال هذا حكم عقلي، تمام؟ والحكم العقلي لا يتخلف بما أن الله تعالى قال لنا كذا وكذا، علمنا أن هذا هو الحكم، حكم الله وحكم العقل واحد في هذا. طيب ما معناه؟ قال هذا لا ينسخ أبدا، يعني يبقى السراق تقطع أيديهم إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن لو ألغيناه نكون قد أبطلنا حكم العقل، وحكم العقل لا يجوز إبطاله، فهمت؟ هذا ما أخذ المعتزلة. لذلك كثير من الناس من أهل السنة ومن أهل البدعة مو فهمان المعتزلة. المعتزلة من أهل الإسلام ولكنهم ليسوا من أهل السنة. المعتزلة حاولوا تطبيق أحكام الله تعالى. المعتزلة ردوا على الزنادقة. المعتزلة ردوا على اليهود والنصارى، كتبهم مليئة بهذا الأمر، لكنهم عندهم مشاكل في بعض النصوص. بعض النصوص الصريحة يؤولونها تأويلا فاسدا، لذلك لم يعودوا من أهل السنة من أجل الحيفية. بعض النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها ليست متواترة ردوها، لأنها لم توافق قواعدهم، لذلك جعلناهم في حيز أهل البدعة، لأنهم ردوا أشياء ثابتة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يردوها قصدا قطعا، إنما اعتقدوا أن هذه مخالفة لما سموه محكما عندهم، لذلك هم أهل شبهة، لا نقول عنهم كفار، فهمت؟ إذن فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا إيش يعني عندنا؟ الأشعرية. الشيخ أشعري، ونقول أشعرية لا نقول أهل السنة، لأن الأشعرية فريقان، أهل السنة فريقان، الأشعرية والماتريدية. الأشعرية هنا حتى يخالفون الماتريدية، لذلك عندنا مقصود بالأشعرية. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا. الذم يعني إيش هو الذم؟ عفوا، بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا. طبعا الشيخ لم يذكر يعني المدح، لم يذكر المدح، لماذا؟ يقول لأنه معروف، ما دام ذكر مقابله يعني الذي يفعل الواجب يمدح والذي يتركه يذم، تمام؟ فالشيخ هنا اختصر على واحد منهما وهو ماذا؟ قال بمعنى أن الحسن بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيا. ما ذكر إيش؟ ما ذكر الحسن. يقول هذا معروف، ما دام ذكرت الطرف الثاني فهم وحده، والكتاب قائم على اختصار، هذا أمر. والأمر الثاني ذكر الذم بالذات، لأن هذا من أصول المعتزلة أن الوعيد لا يتخلف. الوعد لا يتخلف عندنا وعندهم. إذا الله سبحانه وتعالى إذا وعدنا بشيء لابد أن يكون. والخلف هنا محال حقي جل جلاله، لأن هذا كذب ولا يجوز الكذب على الله تعالى. إذا قال سأدخلكم الجنة سيدخل طاعين الجنة إذا غلبت حسناتهم سيئاتهم. فإذا ألغى الجنة يكون هذا خلفا، والخلف لا يجوز بحق الله جل جلاله. بالنسبة ليش؟ للوعد. المشكلة عند المعتزلة أنهم جعلوا الوعيد كذلك، قال وعيد لا يتخلف. الجنة يدخلها الطائع، نحن متفقون على هذا معهم. والنار يقول لابد أن يدخلها العاصي، نحن مختلفون معهم. لأن النار هذا تحت المشيئة. ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. عند المعتزلة وعند الخوارج لابد أن يدخل النار، لابد. ولذلك قال العلماء تخلف الوعد قبيح ولكن تخلف الوعيد حسن. وأتوا بشاهد من كلام الشعراء يقول وإني إذا واعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني إذا واعدته أو وعدته، يعني إذا قلت وعداً أو وعيداً، وعيد يعني ضرب وعذاب وكذا، وإني إذا واعدته أو وعدته، ها، وإني إذا واعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف مو... آه لا لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. الوعيد أخلفه، وهذا من المكارم أن تتوعد بالسجن والظرف ثم تقول عفوت، ولكن ليس من المكارم أن تخلف الوعد. فعند أهل السنة والجماعة يجوز تخلف الوعيد ولا يجوز تخلف الوعد، مفهوم؟ لذلك الشيخ اختصر على الذم لأن فيه الوعيد. كلامي مفهوم؟ طيب، إذن وعندنا أن الحسن والقبح يعني ترتب المدح حالا، ترتب المدح والذم، يعني المدح على الفعل الخير والذم على الشر حالا، والعقاب مآلا، يعني فاعل الواجب فاعل الحسن في الدنيا يثاب يحترم، يعني يمدح، هذا رجل صالح ونقول هذا عدل ونحترمه، إذا لم يفعل نقول فاسق. وفي الآخرة مآلا، يوم القيامة هذا يعذب وهذا ينعم. نعم، عندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا كحسن الطاعة وقبح المعصية شرعيان. انتباه، هذه المسألة الحسن والقبح، هناك في أشياء تقال في تحرير محل النزاع، في أشياء متفق عليها يجب أن تحفظوها وأن تكتبوها. ماذا نقصد بأن الحسن والقبح عقلي شرعي وليس عقلي؟ ماذا يقصد الأشعرية يعني؟ ماذا يقصدون بأنه شرعي؟ أسألكم الآن، هل يوجد إنسان سليم العقل يحب أن يشم النجاسات ويستمتع بهذا؟ يوجد؟ طب هل هناك دليل من الشرع على هذا؟ يوجد دليل من الشرع؟ لا يوجد دليل. فيقول العلماء ماذا؟ الشرع اكتفى بداعية الطبع عن حكم الشرع، اكتفى بداعية الطبع، الطبع السليم يمنع من هذا. لذلك لا تجد في القرآن والسنة تحريم أكل الصراصير، ما تجد هذا، لأن هذا شيء مفروغ منه، مفروغ منه، الإنسان السليم لا يفعل هذا. بس يقول لي في ناس يفعلون هذا ليسوا سليمين، قال الفصيل يستطيبونه وأبو يأكل كل شيء أولا، ولكن نجاة يعني كفار الكلاب والقطط وكل شيء. فهنا ما في عندنا هذا الشيء، لماذا؟ لأن الطبع السليم يا أباه. كذلك هل يوجد إنسان سليم يكره الورود والأزهار والرياحين الجميلة؟ في مشكلة نعم، عنده تحسس، عنده مرض، القضية في خلل يعني. أما الإنسان السليم فيه يوجد هذا؟ لذلك قال واحد في تحرير محل النزاع: ملائمة الطبع ومنافرته هذه بالعقل ولا تحتاج إلى شرح. ملائمة الطبع ومنافرته هذه تكون بالعقل اتفاقا عندنا وعند المعتزلة. فالطبع السليم يحب الأشياء الجميلة، الورود، الرياحين، ها، ويكره الأشياء القبيحة، الصراصير ومحو هذه الأشياء النجاسات. نعم، إذن واحد بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته هذه بالعقل قطعا عندنا وعند المعتزلة. ثانيا، إذا ضربنا إنساناً وخذناه بالإبرة، وخذناه بالإبرة سواء كان صغير أو كبير مهما كان، يحب هذا الشيء؟ يحتاج إلى دليل من الشرع أن الوخز بالإبرة ليس جيداً؟ لا يحتاج. إذن وكذلك لو أعطيناه مثلاً نقطة عسل، حتى لو كان عمره أيام، نقطة حلوة هكذا عسل، يستطيبها أم لا يستطيبها؟ يستطيبها، هذه لذة. قال كذلك بمعنى الألم واللذة بالعقل لا بالشرع. اكتب كذلك، إذا في واحد جاهل في العالم كله هل يحب أن يمدح يقال والله فلان الجاهل ما شاء الله عليه؟ طيب والعالم يمدحونه في كل مكان صحيح؟ طيب إذن الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص بالعقل لا يحتاج إلى دليل، فالعالم ممدوح والجاهل مذموم. أعيد ما الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص عقلي أيضا. الإخوة الذين يتابعون كتاب لم يذكر الشيخ زكريا الأنصاري الشرح، لم يذكر الألم واللذة، فيعني يمكن تضاف لأنها من الأشياء التي فيها محل في تحرير محل النزاع. إذن صار عندي ثلاث أشياء متفق عليها بين أشعرية ماتريدية معتزلة، بين العقلاء جميعا، أقول العقلاء جميعا. لماذا أقول عقلاء؟ سنأتي بعد قليل. هذه أشياء متفق عليها، وبقي واحد رابع مختلف فيه، وهو ماذا؟ وهو ترتب الثواب على الفعل والعقاب، على ترتب الثواب والعقاب. إذا فعل الخير يثاب عليه، إذا فعل الشر يعاقب عليه. ترتب الثواب والعقاب هذا هو المختلف فيه بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة، أو بين الأشعرية إذا أصح التعبير أكثر، لأن الماتريدية يقتربون جدا من المعتزلة في بعض الصور كما سأتي عليها. إذن ثلاث جوانب متفق عليها في تحليل محل النزاع، وأن هذه لا أنها بالعقل لا تحتاج إلى شرع، وجانب مختلف فيه. طيب يسألني السائل ويقول هذه الجوانب الثلاثة المتفق عليها متفق عليها عند العقلاء جميعا؟ نقول نعم عند العقلاء جميعا. طيب يقول لا، في ناس الآن اسمهم إيش؟ سوفسطائية من قديم الزمان. السوفسطائية هؤلاء ثلاثة أصناف في عندي، يقول هذا عندي أنا شايف عندي أن الصرصور عنده، هو طبعا مو عندي أنا، أن الصرصور وجبة لذيذة جدا جدا تمام، وأن البول يكون بارفان رائع من أجمل ما يكون عطر، أنا شايف هكذا. يقول لك أنا شايف هكذا، أنت مالي ومالك؟ هذا يسمونه عندي. يقول عندي أنا العندية. الثاني يقول ماذا؟ عنادي. يقول لا لا لا، هل البول قبيح؟ يقول لا لا ليس قبيحا. هل هو جميل؟ لا ليس جميلا. ما هو؟ يقول معاند. تقول أنت جميل يقول لا قبيح، تقول قبيح يقول لك جميل. قسم الناس موجود هكذا، يسمونه عنادي. القسم الثالث يقول ها لا أدري، قبيح لا أدري، مثل حشاش لا أدري. لذلك العلماء يقولون ماذا؟ يقول أحرقوهم بالنار حتى يعرفوا أنها تحرق. يسألوا هل النار محرقة؟ لا أدري. لا أدري أنها تحرق؟ تفضل خذ. هنا إن هؤلاء خرجوا عن العقل. ولذلك حينما شرحنا العقائد النسفية في أول درس ذكرنا هذا، قلنا هؤلاء يسقط الخطاب معهم، لا تستطيع أن تصل معه إلى نتيجة، كل شيء عنده يا أما عندي. بعض الناس يقول طب هذا كلام موجود؟ موجود موجود جدا. رأيت مرة أحد رؤساء أمريكا، واحد من رؤساء أمريكا يأكل وجبة مأخوذة من النجاسات. نحن نقول نعم احنا عدنا تدويرها، هون في بروتين، ليش هو حاش؟ بروتين موجود في الخلايا، يعني هذا بروتين وهذا دسم مفيد للصحة وكذا، وهذا ما أعرف إيش. طيب والأشياء الأخرى أخرجناها، ولا روائح كريهة حطينا إيش محسنات لونه طبع خلاص كل موجود. وحتى في الأفكار يقول أنا شايف إنه ما في إله خلاص، ليش مزعلانين؟ والثاني شايف ثلاثة آلهة، يا أخي هو شايف ثلاثة خلاص، هذا عندية. فهذا المذاهب موجودة. فحتى حصل تروح على متحف في دولة شهيرة مثل مدريد ولا مثل إيطاليا مثل روما، وتلاقي معرض الفنان كبير جدا جدا. الفنان الكبير هذا رايح على المزبلة أجلكم الله، وحاط لوحة كنفاس هذا يعني قماش، وحط عليه طبقة من غراء، وحتى لا يفكر يعني حتى الفن يكون باللا شعور هكذا يجعل اللوحة خلفه، ويأتي بالمزبلة وجد مسمار قديم صدر ألقاه التصق بالغراء، وجد حاجة ثانية ألقاه، وهكذا هكذا هكذا، قال هذه لوحة فنية، وعرضها حط لها بلور وعرضها في المعرض. والله موجود. هذا بسبب إيش الأفكار؟ هذه السوسطائية. فلذلك الأشياء الثلاثة أقول هذه عند العقلاء ليس عند الحمقى. الأشياء الثلاثة متفق عليها عند العقلاء ليس عند الحمقى، لأن هؤلاء طيب هذا لبس جنس مشقق من النوع هذا، جنس مشقق لا، وإيش كمان وأماكن قبيحة جدا جدا كل مكان هكذا، ويشتري ثمن غالي كمان ورخيص فكروا بلاش. طيب خذ واحد هريان، لا ما يمشي الحال، هريان ما هو من الموضة، الموضة جيب واحد جديد ومشقق إيه حتى يكون عني طيب محترم. ما شفتوا ما شفتوا كل الشوارع موجود هذا، كل آثار الفلسفات السفسطائية. يعني معناته إذا شيء ممثل أو ممثل مشهور لبس بردعة، ستجد الناس الشباب ما شاء الله في شوارعنا كلهم يلبسون البردعة، تقولون البردعة هذه الإيش الفرشة اللي توضع الحمار، إذا وضع البردعة ستجد الناس كلهم مبردعين بسبب هذا الأمر. فإذا عندنا هذه الأشياء بالعقل، هذه الأشياء متفق عليها بالعقل بالعقل. بقي المعنى الثالث الذي هو الرابع الذي هو ترتب الثواب والعقاب، ترتب المدح عاجلا في الدنيا والثواب أو العقاب آجلا في الآخرة. هذا هو محل النزاع بين الأشعرية وبين المعتزلة. الأشعري الماتريدية يعني حالة وسط في هذا بين الأشعرية وبين المعتزلة. فعندهم كما درسنا في وصول المنار الأشياء التي مدحها اللغة، اللغة ليس فيها إلا معنى حسن. يقول مثلا الكذب، كلمة كذب قبيحة بذاتها غير حسنة. الخيانة، الخيانة في كل لغات العالم وصف قبيح فلا يمكن أن تكون حسنة أبدا. يمكن للأشعرية أن يدخلوها في واحد من هذه الأشياء الثلاثة. لذلك المذاهب كلما تقدم الزمان تتحرر ويذهب الخلاف. ولذلك كان بعض شيخنا يقول وأنا أؤيده، يقول المعتزلة ذهبوا بعد أن تحرر محل النزاع، كانت أمور مختلطة، فلما العلماء بيّنوا وفصلوا وقالوا عندي ثلاث أشياء متفق عليها وواحد مختلف فيه ما عاد في حاجة الاعتزال، فذهب الاعتزال وحده، لأنه في حيرة عند الناس الآن أين ذهب المعتزلة. وجاء واحد اسمه أحمد أمين، وهذا الرجل كمان أحيانا يأتي بأشياء عجيبة تضحك منها الثقلة وتسقط منها الحبلة ويشيب منها الأقرع، يقول إيش إنه صلاح الدين الأيوبي هو اللي قضى على الاعتزال. وين صلاح الدين؟ هذا الإنسان ما عرفان شو يحكي، سمع المستشرقين يقولون شيئا فقاله. صلاح الدين الأيوبي توفي سنة 589، انتبه جيدا، توفي 589 صلاح الدين الأيوبي. يعني كم سنة عاش؟ 60-70-80 سنة، هذه أيام صلاح الدين الأيوبي. وكان الاعتزال قد انتهى تماما قبل ولادة صلاح الدين ب200 سنة. لذلك أفعال المستشرقين هكذا، يعني أي شيء في أي شيء، إنه صلاح الدين أشعري رضي الله عنه، وصلاح الدين أشعري كان يأمر بقراءة القصيدة الصلاحية على المنابر وعلى مآذن يوم الجمعة حتى يذكر الناس بها. قصيدة الصلاحية مثل في العقيدة، مثل الجوهرة، مثل الخريدة، حتى الناس يحفظوا العقيدة، لأن رأى أنه أن يحارب الكفار وحارب الصليبيين وعندي 700 جبهة بالداخل، الحشوية والمعتزلة في 500 جبهة من أهل البدع. ويستحيل لذلك لماذا الآن لا نحرر فلسطين؟ لماذا؟ بسبب هذه الأصناف التي عندنا، أهل الهوى، كل واحد عنده عقيدة أنه أقتل المسلمين قبل الكافرين، لأن المسلم هذا مرتد وهذاك الكافر أصلي في هذا أولى. موجودة ما شفتوا عند داعش ومدعوش أقاموا حملة واحدة على الكفار الصرحاء هل لهم حملة واحدة على إسرائيل؟ يوجد؟ كل حملاتهم على المساجد. لماذا؟ هكذا خلف العقيدة إنه أقتل مسلما اللي سماه مسلم، لأنه هذا يستغيث ويتوسل. وإيش يعني يستغيث ويتوسل؟ قال ابن تيمية قال شرك، وضعوا إذا قال ابن تيمية شرك. الأدلة كثيرة على من كلام النبي عليه الصلاة والسلام تخالف كلام ابن تيمية. لماذا لا تتبعون ابن تيمية؟ لما يوجد خلل في الأمة تحصل هذه الفرق. فالشيخ صلاح الدين، وليس الشيخ وأمير رضي الله عنه وأرضاه، من تلاميذ سيدي عبد القادر الجيلاني. وسيدي عبد القادر الجيلاني من تلاميذ الإمام الغزالي، مدرسة واحدة، المدرسة النظامية، فتحها نظام الملوك في نيسابور، ودرس فيها الإمام الغزالي ونشر فيها التصوف في كل مكان. جاءت فروعها في حلب وفي دمشق وفي العراق وفي كل مكان، فروع المدرسة بناها نور الدين الشهيد. نور الدين الشهيد من تلاميذ عبد القادر الجيلاني، وصلاح الدين تلميذ نور الدين. لما انتشر التصوف الصحيح والعلم الصحيح وانتشر أهل السنة والجماعة، الناس انتصروا. فصلاح الدين أمر بهذه ففهم الأخ، ما دام صلاح الدين أمر بالقصيدة الصلاحية، إذا صلاح الدين طغى على المعتزلة بالسيف. بس أبو الحسن الأشعري توفي 324، وأيام أبو الحسن الأشعري انتهى الاعتزال. أبو الحسن الأشعري طغى على المعتزلة، معروف هذا في أيامه. والمدرسة النظامية هذه قديم جدا، قبل صلاح الدين أيوبي. لذلك هذه مغالطات حينما تتحد الأمة على تحرير محل النزاع وتفهم الأمور ويتضح الشرع الشريف الذي جاء به الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يعود للأمة في عزها. فلا يدرك حكم إلا من الله، قلت هذا الأمر متفق عليه. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان. فعند الأشعرية كل من الشرع، يعني يمكن يا أشعرية أن يجعل الله هذا الشاي حلالا والخمر حرام، الشاي حراما والخمر حلالا، يقول نعم لله الأمر من قبل ومن بعد. هو اللي قال الخمر حلال حرام فقلنا حرام، هو قال هذا حلال فقلنا حلال. طيب، ولهم أدلة يقولون مثلا الأخت في شريعة سيدنا آدم كانت حلالا، وفي شريعة سيدنا محمد ومن جاء قبله من الأنبياء كلها حرام زواج الأخت، لكن في أيام آدم لا بد، يقوله هو زواج الأخت هذا هو نفسه لا فرق، هذه أخت وهذه أخت. طيب لماذا هذه حلال وهذه حرام؟ يقول إن الله تعالى أحل هذه وحرم هذه. نعم، فعندهم الأشعرية يتشددون في هذا، يقول لا حكم إلا من الله، والعقل المجرد تابع لأمر الله تعالى. ما أحله الله تعالى نقول بحله، وما حرمه نقول بحرمته. وقد يعكس، نعم يقول قد يعكس، ويقول يجعل حلال حراما وحرام حلالا. لماذا؟ لأنه لا يوجد حسن وقبح ذاتي. يقول حسن القبح اعتباري. إيش يعني اعتباري؟ لأن الشرع حسنه وقلنا حسن، ولأن الشرع قبحه وقلنا قبيح، وأن شكر المنعم واجب. ما هو الشكر المنعم؟ يعني أن تصرف، أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به من السمع والبصر والفؤاد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، واجب بالشرع لا لا بالعقل. كيف يعني؟ يقول يعني يأتون بمثال الأشعرية، إنه إيش ربنا أعطاك؟ أعطاني رزق كثير ومال كثير، وأعطاني أشياء كثيرة، وعندي سيارات وعندي طيارات وعندي كل شيء. يقول لك هذا ما أعطاك الله سبحانه وتعالى جزء يسير جدا 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 من الأرض التي تعيش فيها أنت، والأرض هي عبارة عن نقطة في وسط النجوم، والنجوم كلها بالنسبة لله سبحانه وتعالى أتفه من التفاهة، لأنه خالق جل جلاله. وكل سماء الدنيا مثل حلقة منزوعة بفلا، وانت ما شاء الله مثل واحد إيش؟ مثل واحد أعطاك الملك، أعطاك حبة رز، وجيت صباح مساء شكرا لك أيها الملك على حبة الرز، شكرا لك أيها تسوي المسباح 700 مرة، شكرا لك على حبة الرز، فيقول إيش يعني، يقول هذا يعني يعني هذا لا يكون هكذا. لكن الحقيقة ليس الأمر هكذا، ليس الأمر هكذا. نحن نشكر لأن الله تعالى أمرنا بالشكر سبحانه وتعالى، هكذا يقول الأشعرية، يقول نشكر لأن الله تعالى أمرنا بالشكر. وبعض الناس يأتي يعني يستهزئ بعض الجاهلين ويقول كيف تقول سبحان الله؟ نقول سبحان الله وليش فيها أجر عظيم جدا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه إيش تملأ الميزان، وهذه أيضا انغراس الجنة، وفي أشياء هكذا. يقول كيف تسبح الله تعالى؟ إذا كان ناقصا فلا يصلح أن يكون إلها، تمام؟ وإذا كان كاملا فلا يحتاج إلى تسبيح، هكذا الإنسان يتفلسف. إذا كان إلهك كاملا فلا يحتاج إلى تسبيح، وإذا كان ناقصا فلا يصلح أن يكون إلها، نقول له لا هذا ولا هذا، نسبح لأنه أمرنا بالتسبيح، فهو كامل لا يلحقه نقص، وإنما أمرنا بالتسبيح فالتسبيح ينزه اعتقادنا فيه لا ينزه ذاته، فهم هذا، التسبيح ينزه اعتقادنا فيه لا ينزه ذاته، فذاته منزهة ولا يلحقها نقص أصلا، فنحن نسبح اعتقادنا فيه. إيش نسبح؟ سبح يسبح. إيش يعني سبح يسبح؟ تعرف السباحة؟ تعرف السباحة؟ السباحة إيش؟ يعني تبتعد عن الشاطئ، الشاطئ في وحل، في الوسط ما في وحل، الشاطئ في وحل، هنا ما في وسط، ولك سبح يعني ابتعد في أعلى التدرجات، هذه مادة السبح، سبح. ولذلك يقول الشيخ أبو الحسن عبد السلام المشيش والجاهلون وهابية وغيرهم كفروه، يقول وانشني من أوحال التوحيد، فهم المساكين أنه هذا يسأل الله تعالى أن يخرجهم من التوحيد إلى الشرك. شوف العقل المريض كيف، شايفين كيف العقل المريض يفعل بأصحابه؟ يقول شوف شوف شوف، وسمعت قرطاوي على التلفزيون يتكلم بها، يقول كيف يقول هذا الكلام، افهم أولا بعدين اعترض يا أخي. قال وانشلني من أوحال التوحيد، ما أكمل المثل اللي فيه بعد وزج بي في بحار الأحدية، وزج بي في بحار الأحدية، إيش يعني في بحار الأحدية؟ وأغرقني في عين بحر الوحدة، يعني أن لا ترى إلها ولا فاعلا إلا الله جل جلاله، والأحدية هي المبالغة في التوحيد. فهو عنده مجاز، هذا هذا مثل أخذ من مادة سبحة في اللغة، سبحة يعني ابتعد عن الشاطئ، ليه ابتعد الشاطئ في وحل، فيطلب من الله تعالى أن ينزهه عن الأوحال. ما هي الأوحال؟ ما يعلق بذهن الذاكر من تشبيه كما فعل المشبهة، وتجسيم كما فعل الوهابية، ومع ولخبطة في الدماغ، هذه اللخبطة تأتي الإنسان أو يعتقد أنه هو الله سبحانه وتعالى، الله علوا كبيرا، فيقول أريد أن تطهرني يا رب من هذه الأوحال، فيبقى توحيدي خالصا لك. يفهمها الغبي، يقول ليش التوحيد له أوحال؟ نعم له أوحال. إيش أوحاله؟ ما يعلق به من تجسيم وتشبيه وتمثيل إلى آخره، هذه نسميها إحنا إيش أوحال التوحيد. بس هذه ما جاءت في الكتاب والسنة، هذا اسمه اصطلاح يا بابا، والأصول الفقه والفقه والقصص ما جاءت في الكتاب والسنة، هذه النحو والصرف وخوات كان ما جاءت في كتاب السنة، هذا اسمه اصطلاح علمي، تمام؟ كان ما لا خوات ولا بات عم، كل هذا اصطلاح، فما جاء في الكتاب ولا جاء في السنة. فكذلك انشلني من أوحال التوحيد، ما جاء في الكتاب ولا جاء في السنة، لكنهم يقصدون بأوحال التوحيد ما يعلق بذهن السالك من أوهام تخالف حقيقة الحق جل جلاله، فيسأل الله تعالى أن ينزهه منها. ويأتون بواحد قل تعال اتلو هذا الشرك، اتلوه في المسجد، أنت كنت تشرك به قبل ذلك، والمسكين هذا خايف، وإذا دافع يقتلونه، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا معنى تسبيح. قال وأن شكر المنعم واجب بالشرع، قلنا لكم هذا عند الأشعرية، عند الماتريدية كالمعتزلة في هذا أو قريب منهم، يعني أن شكر المنعم واجب عقلا. لماذا؟ لأن الجحود يقول بذات اللغة، هكذا الحنفية ما تريدية يقول ذات اللغة تدل على إدانته. إذا قلت والله هذا جاحد النعمة، إيش يعني جاحد النعمة؟ يعني ذات اللغة تدين الفعل. لذلك في عبارات يقول هذا لا تحتاج إلى شرائع، في ذاتها معروفة. الخيانة الزوجية، شوف إيش خيانة زوجية، هذه لا يمكن أن تحل أبدا 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 أبدا. يقول لا تحتاج إلى شرع، هكذا الماتريدي يقول. لذلك الماتريدي هو وسط بين الأشعرية وبين المعتزلة. وأنه لا حكم قبله، يعني خلاصة المسألة بين الأشعرية وبين المعتزلة، أن الإنسان إذا مات جاحدا للنعمة ولم يأته نبي يحاسب عند المعتزلة، هذا إنسان جاحد النعمة. عند الأشعرية يقول لا، لم يأته النبي، ويأتي بعموم الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب ما الفرق بين الأشعرية والمعتزلة؟ فيها ذكرنا ما الفرق بين الماتريدية والمعتزلة، هنا فرق دقيق لا ينتبه إليه كثير من الناس، انتبه إليه جيدا. الفرق بين الماتريدية والمعتزلة أن الماتريدية من أهل السنة، يعني لا يوجبون على الله شيئا، فيقولون قد يعفو الله عنه لأنه تحت المشيئة. أما المعتزلة يقول لا بد أن يعذب، هذا الفرق الدقيق بينهما. فعند المعتزلة من مات جاحدا للنعمة لا بد أن يعذب لا محالة. لماذا؟ لأنه بالعقل يجب شكر المنعم. طيب يا ما تريدية نقول، يقولون من فعل هذه المخالفات التي دلت اللغة بدلالتها على إدانتها مرتكب لمعصية، فهل يعذبه الله؟ يقول تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفا. هذا الفرق بين المعتزلة وبين الماتريدية، لأن المعتزلة يقول لا بد أن يعذب، نعم واجب بالشرع، وأنه لا حكم قبله، لا حكم قبل الشرع، لا حكم قبل الشرع. ويعني بعضهم حمل الآية التي ذكرناها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على أن الرسول هو العقل، هذا بعيد، هذا بعيد مخالف للغة والدلالات. بل الأمر موقوف إلى وروده، كله يقرر المذهب الأشعرية، الأمر موقوف على ورود الشرائع، فما جاء به الشرع قلنا به، ما لم يأتي به هكذا. إذن موقوف إلى وروده، نعم. هنا نقرأ كلام الشيخ في غاية الوصول، كلام يعني في بعض الإيضاح. قال الأمر موقوف إلى وروده، أي ورود الشرع. يقول فلا مخالفة بين من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف، يعني بعض الأشعرية يعبرون بكلمة الوقف. ما حكم الأشياء قبل بعثة الرسول؟ يقول موقوف. يقول ماذا يقصد بالوقف؟ يقول بينما عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف ومن نفى منا الحكم فيها. بعض الأشعرية يقول لا حكم فيها، وبعضهم يقول موقوف. الشيخ يقول المعنى واحد. إيش يعني واحد؟ من يقول موقوف يقصد موقوف على بعثة الرسول، وليس أنه ليس فيه حكم، يعني يقصد أنه لا بد أن يأتي فيه الرسول. لكلمة وقف اصطلاح، أحيانا يقول قال بعضهم بالوجوب، وبعضهم قال بالحرمة، وبعضهم قال بالندم، وبعضهم قال بالوقف، يعني توقف، لم يفتي فيها برأي. يقول ليس المقصود به هذا، المقصود به أنه يحتاج إلى حكم، نحتاج فيه إلى معرفة حكم الرسول. يعني لا، كلمة وقف نفس معنى لا حكم فيه. هنا الذي قال بالوجوب قال بالندب قال بالحرمة قال بكذا، ثم قال واحد بالوقف، هنا لم يفتي بشيء، بخلاف ما لو قلنا بالوقف هنا، فالمقصود بالوقف هنا أنه ليس فيها حكم، ليس أن يتوقف حكمها، إنما ليس فيها حكم بل موقوف. نعم. أما عند المعتزلة فالحكم متعلق به تعلقا تنجيزيا قبل البعثة، فإنهم جعلوا العقل حاكما كما في الأفعال قبل البعثة، فما قضى به يعني عقل في شيء منها ضروري كالتنفس في الهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما، انتفاء المصلحة والمفسدة، فأمر قضائه فيه ظاهر، وهو أن الضروري مقطوع بإباحته، والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة. يقول في أشياء ضرورية جاءت قبل بعثة الرسول مثل التنفس للهواء والماء وكذا، هذه أشياء لا تحتاج إلى حكم، فهذه مقطوع بإباحتها، لا نستطيع أن نقول بخلاف هذا. وفي أشياء أخرى حسب مصلحتها وحسب مفسدتها. الحق أن مذهب المعتزلة هنا صعب جدا وشاق جدا، وهنا يعني يكلف الناس بشيء يعني فيه مشقة هائلة جدا، يعني أنا علي أحكام خمسة تكليفية، واجب مندوب وكذا إلى آخره، وقبل أن يأتي الرسول، هذا كلام فيه يعني تكلف، والله تعالى أعلم. قال بل الأمر موقوف إلى وروده، يعني إلى أن يأتي حكم الشرعي، فهنا عند يعني حتى نعلم حكمه إلى وروده، ثم بعد ذلك سيدخل في موضوع جديد وهو امتناع تغليب الأصح وامتناع تكليف الغافل والمكره، والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ، هذا نأخذه في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، من عنده سؤال يسأل.